أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. في هذه اللحظة أو في هذا الموقف أو في هذا التصرف أردنا أن نرد لكم بعض الجميل، لأنكم دائما أنتم أصبح أصحاب السبق في الفضل والكرامة والتشريف والعلو والهمة والإيمان والقرب إلى الله سبحانه وتعالى بقدومكم إلى هذا المكان واهتمامكم للدخول علينا والسلام علينا. فنحن الآن نريد أن نرد بعض الجميل لكم ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القضية الثانية والنقطة الثانية لا أريد أن أطيل عليكم، ونحن يعني صبرنا كثيرا لأننا أعطينا الفرصة للأساتذة وللدكاترة بأن يتحدثوا لكم بما يخص الإعجاز القرآني، جزاهم الله خير الجزاء. والآن نقتطع من وقتكم قليلا للإشارة إلى بعض النقاط أو إلى نقطتين نرى أهمية هاتين النقطتين في هذا الوقت. النقطة الأولى هو أننا من السابق وإن شاء الله نوفق في هذا الشهر أن نحيي ليالي القدر من الليلة 19 إلى الليلة الأخيرة، الليلة 29 من الليالي أو من ليالي القدر من شهر رمضان المبارك. فأحببت أن أشير إلى الروايات التي تشير إلى خصوصية العشر الأواخر واختصاص العشر الأواخر بليلة القدر أو بليالي القدر، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن يعني اختصاص وتخصيص ليلة القدر في 23 عند مذهب الحق، عند مذهب أهل البيت سلام الله عليهم، واختصاص وتخصيص ليلة القدر في 27 عند إخواننا أهل السنة، فهذا يرجع إلى الحقن والحشد والتطرف الطائفي الذي انسحب على الرواية والذي انسحب على اختلاق الروايات وإلى يعني تخصيص السلوك بما يخالف الجهة المقابلة. وهذا أيضا يعني كان من المفروض أن نشير إليه سابقا والآن نشير إليه على نحو العجالة. عندما تقرؤون موسوعة الإمام، عندما تدرسون موسوعة الإمام ستجدون بأن ما يرجع إلى هذا التطرف وإلى هذا الحشد الطائفي وإلى هذه إلى حد ما الخيانة وعدم الأمانة في النقل وفي القراءة الموضوعية للأحداث ولرواية أهل البيت والموارد الشرعية. نجد أننا يعني عندما يشير السيد الأستاذ الصدر الثاني قدسة نفسه الزكية إلى روايات الدجال، يشير بأن روايات الدجال تتركز وتتكثف وتكثر وتستفيض عند أهل السنة. وعندما يأتي إلى روايات السفياني يجد بأن أو يشير إلى أن الروايات يعني تتكثر وتتكثف وتستفيض عند أهل الحق، عند الشيعة وفي روايات الشيعة. وهذا يرجع كما قلنا إلى جانب الحشد الطائفي كما تعلمون. عندما نشير إلى السفياني فبالتأكيد تكون إلى الإشارة إلى بني أمية، إلى معاوية، إلى أبي سفيان، فبالتأكيد الجانب السني سيرفض هذه القضية. وعندما نجد قضية الدجال عندما تقارن بين أئمة الضلالة والروايات تشير إلى إمام الضلالة وكيف أن الإمام سلام الله عليه سيعاني من أئمة الضلالة، وكيف أن إمام الضلالة أشد فتكا وخطرا على الإسلام وعلى الإمام من الدجال، من نفس الدجال. طبعا فأئمة الضلالة في مذهب التشيع سيحاربون أو سيمحون أو سيهملون الروايات التي تشير إلى الدجال. ويرجع إلى هذا المعنى كثير من الأطروحات في الروايات، حتى الروايات الفقهية، يعني ليس في الجانب العقائدي والتاريخي وإنما حتى على الجانب الشرعي الفقهي. ومما يشير إلى ليلة القدر أو ليالي القدر، هي ليلة القدر ليلة واحدة، لكن نجد في الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل في التشريع، أشار بأننا أنه أشار إلى أن يعني نحصل أو نتشرف بليلة القدر ونلتزم بها أو نضمن أن نكون من أهل ليالي القدر ومن أهل ليلة القدر أو نوفق في ليلة القدر أنه نتمسك بالعشر الأواخر ونلتزم بالعشر الأواخر. بعض الروايات أشارت إلى أنها ليلة في 19، 21، 23 حسب الروايات وحسب السائل وحسب الموارد التي وردت في المقام. بل أكثر من هذا، يعني من يسأل الإمام سلام الله عليه على أنه يوجد اختلاف في رؤية الهلال، فالإمام سلام الله يشير له مثل الواحد ليلة 21 والثالث 23، يقول لا بس أن تكون أو ما يضرك لو كانت في 4 ليالي. فالإمام أيضا يشير إلى أنه نلتزم في الليلة 21 والثاني 22 والثالث 23 والرابع 23 حسب يعني اعتقاد الشخص وحسب دليل عند الشخص في رؤية الهلال. فيوجد جانب سعة ويعني جانب مرونة في تطبيق ليلة القدر في الليالي العشر وضمن الليالي العشر، ليس حتى ليس فقط في الليالي الفردية بل حتى في الليالي الأخرى حسب اختلاف الرؤيا. إذن ترجع القضية إلى ما يعتقد به الشخص أو إلى ما وصل إلى الشخص من دليل، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. نشير إلى بعض الروايات التي تذكر هذه القضية أو تشير إلى هذه القضية. منها هذا الروايات أنا يعني أتيت بها من كتاب وسائل الشيعة. فالرواية الأولى يقول محمد بن مسلم كلهم يروي عن حمران أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن قول الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، قال نعم ليلة القدر، وهي في كل سنة في شهر رمضان في العشر الأواخر. بعد هذا يشير إلى مواصفات ليلة القدر. وفي رواية أخرى لا بس أن أشير إلى هذه الرواية، ليلة القدر خير من ألف شهر، يوجد رواية تشير إلى أن ألف شهر يعني سبب نزول هذه يعني الآية بالذات، أنه على النبي صلى الله عليه وآله، لأنه النبي رأى في الرؤيا في المنام بأن بني أمية يعني يتسلطون وسيحكمون وسيكون لهم يعني السلطة في العالم الإسلامي بعد رحيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يواسي النبي صلى الله عليه وآله، فقال يعني لا تهتم مالك وأن لك وأنت خصصت بليلة القدر وهي أكثر وخير من وأكثر خيرا، بل هي خير من ألف شهر وهي الأشهر أو هي فترة حكم بني أمية. وهذه عن الإمام أبي عبد الله عليه السلام قال أري رسول الله صلى الله عليه وآله في منامه بني أمية يصعدون على منبره من بعده ويضلون الناس عن الصراط القهقري، فأصبح كئيبا حزينا إلى أن قال فأنزل أو فأنزل عليه إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. جعل الله سبحانه وتعالى ليلة القدر لنبيه خيرا من ألف شهر ملك بني أمية. وهذه الرواية وردت في يعني عن عدة أو في عدة طرق. هذه القضية الأولى. وبعض الروايات التي تشير كما قلنا إلى قضية اختلاف الرؤيا، لا نريد أن نطيل حتى لا نطيل عليكم، في نفس الفصل الذي قرأنا في هذه الروايات والروايات الأخرى التي أشرنا إليها في المعنى. القضية الثانية، أنا كنت أتمنى أن يعني أتحدث معكم في ليلة 23، لأن ليلة 23 لها خصوصية في أنفسنا نحن. يعني الليلة ليلة 23 تحدثنا بها معكم في النجف الأشرف في البراني قبيل الاعتقال ببضعة أيام أو ببضعة أسابيع على نحو الدقة. كانت ليلة يمكن من كان حضر معنا رفعنا فيها يعني بعض الكتيبات أو الكتب وقلنا سجلنا إشكالات في هذا الكتاب، ولنا حق أن ندعي يعني شيئا معينا في تلك الفترة، ولكننا نحتاج الآن نطرح هذه القضية أو نعلن هذه القضية للملأ أو نشيع هذه القضية، وهذه المرة الأولى بعد هذه الغيبة وبعد هذا التشريد والتطريد الذي والحبس الذي أشناه، نلتقي أردنا أن نلتقي معكم في ليلة 23، لكن لا بأس أنه فعل الله ما يشاء وكان اللقاء في هذه الليلة. النقطة الثانية المهمة التي أريد أن أشير إليها، ونحن في ذكرى تلك الليلة التي أشرنا فيها إلى الجانب العلمي وإلى التمييز العلمي والتفاضل العلمي، فاليوم أيضا يعني أريد أن أشير، أنا قبل فترة أيضا من هذا المكان حكيت معكم بعض الأمور عن موسوعة الإمام، وهناك أشرت إلى يعني أن ندرس موسوعة الإمام بموضوعية، وقلنا هو السفر خالد للسيد الأستاذ الصدر قدس نفسه الزكية، وأنا ذكرت شيئا وبعض الأخوان بعض الأبناء بعض الأعزاء يعني واصلني وأوصل لي وكرر علي، وربما أيضا سجلت يعني بعض الشبهات في أذهان الناس، لكننا دائما نحن مع المباراة والنزال والصراع العلمي، إن شاء الله لا يعني نبخل عليكم بشيء ولا نستحي ولا نخجل، إن كانت يعني الغلبة للمقابل نعترف لأنه هو الجانب والقضية العلمية تكون مؤمنة شرعا، حتى لو كانت الغلبة للغير علينا أن يعني نتصف بالشجاعة ونعترف بهذا الأمر. الآن ربما يتبادر إلى البعض بأننا سنعترف بهذه الهزيمة. أنا ذكرت سابقا بأن القضية في موسوعة الإمام، أنا حقيقة لم أطلع إلا على تاريخ الغيبة ولم أطلع على الموسوعة يعني كل الموسوعة إلا في هذه الفترة يعني بعد حضوري إلى هذا المكان، ولم يكن لي اطلاع وتشرف بهذه الموسوعة إلا بعد أن أصدرت كتاب الدجال والسفياني، اطلعت على يعني بعض ما يتعلق بالسفياني والدجال في كتاب الموسوعة ولم أثق. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج آل بيت محمد. لا بس مع هذه الصلاة يعني نشير إلى شيء، لازلنا نذكر سنة وشيعة ومذاهب. نحن عندما نقرأ، إذا نسيت الموضوع الأصلي أنتم أرجعون إليه إن شاء الله، هذه مداخلة. نحن مذهب أهل البيت، عندما تقرؤون الصحيفة السجادية، عندما تقرؤون نهج البلاغة، عندما تقرؤون كتب الأدعية، كل منكم يرجع إلى كتب الأدعية كتب الزيارات، ارجعوا إلى زيارات أهل البيت سلام الله عليهم، كل زيارة من زيارات أهل البيت تبدأ بالتكبير، وهذا كلكم يشهد هذه المقوفة يعني قضية لا تخفى علينا، نبدأ ب 33 تكبيرة و 33 تكبيرة و 34 تكبيرة حتى في زيارات أهل البيت سلام الله عليهم. فإذا كان نهج أهل البيت هو نهج التوحيد، هو نهج يعني التركيز والتأكيد على يعني مبدأ التوحيد ووحدة الذات الإلهي والابتعاد ورفض مبدأ التوحيد والوحدانية لله سبحانه وتعالى، لكان هو هذا مبدأ أهل البيت، لماذا يعني وصل بنا الحال الآن عندما يتحدث الشخص من أتباع مذهب أهل البيت، عندما يقول أحد أتباع أهل البيت، عندما يذكر أحد أتباع أهل البيت يذكر الله سبحانه وتعالى، يذكر التوحيد، يذكر عبارة الله أكبر، لماذا يوصف بأنه وهابي، لماذا يوصف بأنه سني، لماذا يوصف بأنه تكفيري؟ عندما يقرأ القرآن، عندما يحفظ أهل البيت وأبناء البيت، عندما يحفظون القرآن صارت سبة عليه، من يحفظ القرآن تكون سبة عليه، كما يعني بعض الأخوان من تعرض لي يعني للمكر والكيد ووضع في أحد المعتقلات، عندما كان يقرأ القرآن ليلا كان يحفظ القرآن، فعندما أخذ للتحقيق أو عيد عليه التحقيق فكان يضرب بعنوان أنه وهابي أو أنه تكفيري، فعندما يسأل لماذا يعني يتهم بهذه التهمة يقولون لأنك تحفظ القرآن وتقرأ القرآن ليلا، وهذه كأنها صفة هي من صفات الوهابية أو من صفات التكفيريين أو من صفات أهل السنة، ونحن مذهب أهل الحق ومذهب التشيع لا نتصف بهذا. فنحن وجدنا في الفترة الأخيرة يوجد شيء، وعنوان التكبير صار ملازما يعني باقي المذاهب لباقي الطوائف، فلماذا لا نكون نحن أصحاب التوحيد ونحن أصحاب مبدأ التوحيد؟ ومن هنا يعني ألزمنا أنفسنا بأن نأتي بالتكبير قبل الصلاة، والصلاة هي دعاء لأهل البيت، وتكريم وتشريف لأهل البيت ولنا نحن نتشرف بهذه الصلوات، فألزمنا أنفسنا بأن نأتي بالتكبير كما أننا نأتي بالتكبير عند أداء أي زيارة من زيارات أهل البيت سلام الله عليهم. هذه المداخلة إن شاء الله يعني نكتفي بها. القضية الأخرى هي قضية أنه أشرنا سابقا بأن السيد الأستاذ الصدر الثاني قدسة نفسه أشار إلى قانون المعجزات، ونحن في تلك الفترة قال هو يوجد مخطوط، ونحن قلنا لم نطلع على هذا المخطوط، ولا هو بعنوان مخطوط ولا بعنوان مطبوع، لم نطلع على هذا. فبعض الإخوان أشار إلى أنه يوجد يعني إصدار للسيد بعد فترة لا أعرف بعد كم عام، لم أدقق بالضبط، اسمه شذرات، هو هذا الكتاب يعني هذا مجلد بعنوانين ضمن كتب السلسلة، الأول أضواء على ثورة الإمام الحسين، والثاني شذرات من فلسفة تاريخ الإمام الحسين. يعني أنا قلت سابقا قلت بأنه قانون المعجزات اعتمده السيد الصدر في كثير من الموارد في بحوثه في الموسوعة المهدوية، أشرت إلى هذا، وأنا وعدتكم قلت سأأتي بموارد كثيرة أثبت فيها بأن قانون المعجزات له يعني محورية وأساس في الموسوعة وفي بحوث الموسوعة المهدوية. فإذا أبطل قانون المعجزات يعني إلى حد ما، يعني عبارة تقريبية أرجو أن لا يعني يحتفظ بها، عبارة تقريبية، إذا هدم إذا أبطل قانون المعجزات فموسوعة الإمام المهدي تكون يعني من الناحية البحثية تكون باطلة، من يعني من الناحية في ناحية النتائج أو من ناحية النتائج وما توصل إليه السيد الصدر قدسة نفسه تكون باطلة، لأن مقدمات هذه النتائج، لأن قانون المعجزات الذي اعتمده السيد الصدر هو قانون باطل إذا أثبتنا بطلان هذا القانون. أما بالنسبة إلى الموارد التي قلنا سنشير إليها مسبقا حتى نثبت بأن السيد اعتمد بصورة رئيسية أو بمفصل رئيسي على قانون المعجزات، هذا وفره علينا السيد الصدر، وفره علينا من أشار لنا، البعض يعني أشار مجرد للتنبيه، والبعض ربما سمع من جهات مقابلة بأن قانون المعجزات قد تنازل عنه السيد الصدر. هذا الحمد لله يعني يخفف عنا أننا لا نبحث بعد هذا أين المخطوط وما هو الدليل الذي اعتمده السيد الصدر. أنا قلت لكم ضمن الاستقراء الذي أنا عملته هو استقراء ناقص، مع هذا لم أجد من يقول بوجود مثل هذا القانون. وبعد هذا تبين بأن السيد وفر علينا من أوصل لنا بأن السيد قدسة نفسه هو تنازل عن هذا القانون، والحمد لله هذا خفف عنا. لكن الشيء المهم في القضية أنه هذه الموارد التي أريد أن يعني ألتقطها من الموسوعة وأطرحها عليكم حتى أثبت بأن هذا القانون قد اعتمده السيد الصدر بصورة رئيسية ومحورية في بحوثه في الموسوعة، وفره علينا السيد الصدر قدسة نفسه الزكية بهذه الخصوصية. فالبحث أو الكتاب الذي يعني يراجع هو اسمه شذرات من فلسفة تاريخ الإمام الحسين عليه السلام، في صفحة في هذا الكتاب الذي هو من كتب موسوعة السيد الصدر الإمام الصدر الثاني، في هذا الكتاب في صفحة 101 تحت عنوان علاقة الإمام المهدي عليه السلام بعد ظهوره بالحسين عليه السلام، علاقة الإمام المهدي عليه السلام بعد ظهوره بالحسين عليه السلام، يقول: وأما علاقة المهدي عليه السلام بعد ظهوره بالحسين عليه السلام وهما من الأئمة الاثني عشر المعصومين بالذات والمفترضي الطاعة ومن أصحاب الولاية العامة التكوينية والتشريعية على الكون عامة وعلى البشر خاصة، ومنه ما ورد عن الإمام المهدي عليه السلام نفسه من أن نفعه حال غيبته كالشمس إذا حجبها السحاب، فهو يمثل نفسه بالشمس ويمثل الغيبة بالسحاب، وهو سحاب متحرك سرعان ما يزول وتطلع الشمس ويعرفها الناس أجمعون. هذه مجرد مقدمة تشريفية لما نريد أن نذكره هنا. يقول أيضا يعني بعض الأمور هي تأتي في البال عندما نقرأ، فلا بس أن نشير إليها كما أشرنا إلى التكبير المقارن للصلوات. هنا يقول السيد في صفحة 102 يقول يتحدث عن حضور الإمام، يعني هذه إن شاء الله تكون الفائدة عامة للجميع. يتحدث عن مجالس الإمام الحسين، مجالس أهل البيت سلام الله التي تعقد، ويتحدث عن الخطباء وعن من يتصدى للمنابر والمجالس، ويتحدث عن بعض من يدعي بأنه تحضر الزهراء سلام الله عليها في المجلس أو يحضر الإمام سلام الله عليه في المجلس. فأنا يعني لا بس يعني أردت أن أشير إلى يعني بعض ما يشير إليه السيد القادر قدسة نفسه الزكية، وبعد هذا نرجع إلى أصل الموضوع. يقول: وأما أنا فأقول أنه يحضر المجالس المخلصة فقط. قبل هذا هو يشير يقول يعني بعض الناس أنه يقولون بأن كل مجلس يحضر فيه الإمام، هو يقول يحضر بعض المجالس وليس كل المجالس. يقول: أما أنا فأقول أنه يحضر المجالس المخلصة فقط دون سواها، فما كان فيها من الشرك الخفي تركه لا محالة، كحب الدنيا والسمعة والمال ونحو ذلك من الأمور. إذن لسنا نحن من نقول، السيد الصدر يقول يعني تعقد مجالس باسم الإمام الحسين فيها الشرك الخفي، بل حتى فيها الشرك الجلي. فهو يشير إلى أنها ما دامت فيها حب الدنيا، فيها السمعة، فيها طلب للمال وكسب للمال، فهي فيها شرك خفي، فهي ليست لله. فمثل هذه المجالس لا يحضرها الإمام سلام الله عليه. يقول: كما أنه هل ينقذ كل من، يعني عندما نقول السير إلى كربلاء عقد مجالس الإمام الحسين، التبرع، خدمة الزوار ويستجاب فيها الدعاء، هل كل دعاء، هل كل طلب للإنقاذ يعني ينفذ وينفذ؟ يقول السيد قدسة نفسه: ليس كذلك. يقول: كما أنه لا ينقذ كل متورط، بل خصوص من يخلص في دعائه وندائه، وأما الذي لا يخلص أو الذي لا يدعو فلا إنقاذ له. يقول: ومن هنا نجد روايات في إنقاذ المتورطين قليلة نسبيا، إلا أنها موجودة. ويقول: وهذا الأمر لا زال وسيبقى موجودا، ولكن بشرطين هذا قضية الإنقاذ: أول شيء الإخلاص، وثاني شيء طلب. الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى العبد يطلب منه، يحب أن يرى العبد في موقف وموقع الدعاء. فيحتاج أول شيء الإنسان يطلب، لا يقول أنه الله سبحانه وتعالى يعني يعلم. ليس يعني لا نفسر موقف إبراهيم سلام الله عليه بأنه ليس طلبا للدعاء، وإنما هو في ذاته هو طلب الدعاء من الله سبحانه وتعالى، لكن إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى يعرف أن إبراهيم يطلب الدعاء، فطلب مع الاحتفاظ ببعض التفصيلات في هذا الأمر. إذا يعني وفقنا يكون كلام آخر في موقف إبراهيم سلام الله عليه وما يشار إليه في المقام، أو يعني في ذاك المقام. فهنا إذا نحتاج إلى دعاء، طلب للدعاء، يعني قضية فعل ويعني بذل الجهد وبعد يعني سلوك، ومع هذا يحتاج إلى الإخلاص، بعد هذا تحصل الاستجابة مع شروط استجابة الدعاء. يقول: والحضور المتصور هنا يتحدث عن يعني بعد أن نسلم بأن الإمام يقول يحضر في بعض المجالس، ما هو نوع الحضور الذي يكون للإمام سلام الله عليه؟ يقول: الشكل الأول الحضور الروحي فقط، وهذا يقول الإمام يحب المجالس، يدعو لأهل المجالس، يبارك لأهل المجالس من البعد، هذا حضور قلبي للإمام سلام الله عليه، هذا الحضور الروحي فقط. والشكل الثاني أن يكون حضوره بنحو أطروحة خفاء الشخص، يعني أنه يدخل المجلس وهو غير مرئي، وهو غير الحضور الروحي الذي تحدثنا عنه. أنا مرة يعني طرحت تحدث عن سرعة الضوء سابقا أيضا في تلك السنة التي حصل فيها الاعتقال، والتي ذكرنا ليلة 23 قبل قليل فيها، وتحدثنا فيها تحدثنا عن سرعة الضوء، الذي بقي في بالي أنه أن سرعة الضوء يعني يدور حول الكرة الأرضية يمكن أذكر 7 مرات في الثانية الواحدة، هذه الذرة أو جزء الضوء أو هذا الذرة أو الجزء الذي يتركب منه الضوء تدور حول الأرض 7 مرات، فأيضا في الثانية الواحدة، فهذه الثانية الواحدة ممكن أن يعني يكون وجود للإمام سلام الله عليه وأرواحنا فداه أو لأرواح المعصومين سلام الله عليه، إذا سارت بسرعة الضوء أنه خلال 7 ثواني تمر على الكرة الأرضية 7 مرات، يعني ممكن أن تمر ببيوتات كثيرة خلال ثانية واحدة، ونحن ضمن قدرتنا في يعني النظر الرؤية البصرية يعني خلال الثانية عندما يمر 7 مرات ممكن أن نراها هي يعني صورة واحدة وثابتة متحققة أمامنا غير متقطعة إذا كانت بسرعة الضوء، وإذا ثبت بأنه يوجد سرعة أكثر وأضعاف سرعة الضوء فالقضية تكون أوضح بإمكان الحضور، يعني حتى الحضور المادي للمعصومين سلام الله عليهم والأرواح المعصومين في ذلك المقام. إلى أن نصل لا نريد أيضا أن نطيل، نحن نقول لا نريد أن نطيل، هذا يعني إرغام بأننا أطلنا عليكم فأنا أسف على الإطالة. إلى أن نقول هنا يقول السيد قدس نفسه الزكية يقول وكذلك بإحدى هاتين الأطروحتين، أنا يعني لا أريد أن أبتر البحث، يعني ذكرت هذا كمقدمة حتى نعرف يعني من أين نبدأ وأين أريد أن ننتهي. يقول وكذلك بإحدى هاتين الأطروحتين، أنا طبعا كل شيء كل لحظة أتذكر شيئا فأبقى يعني أتأسف منكم، في يوم من الأيام طرحت قضية أعتقد ابن قاطع أو شخص ظهر في إحدى أو في كل الفضائيات، يعني كانت حملة شعواء ضد مذهب أهل البيت سلام الله عليهم، يمكن أحد مدعي المهدوية في المقام، وتصدى بعض يعني الأعزاء، يمكن بعضهم يجلس هنا حسب ما يعني أذكر الوجوه والأسماء، يعني تصدى يمكن اتصل قالوا نحن نناظر ذلك الشخص، يمكن شخص دار في الفضائيات وتلقفته فضائيات البعثية والصدامية وال التكفيرية والقطرية والسعودية والإماراتية والمصرية، تلقفوا هذا الشخص وبدأ ينتقل من مكان إلى مكان يدعي أنه هو لا أعرف بالضبط الإمام نائب الإمام سفير الإمام، فتصدى بعض الإخوان إلى هذا الأمر، ونحن اعتدنا خلال هذه السنين التي تصدينا فيها الجهات الأخرى الأعزاء الإخوان ممن يعني يتصدى للمرجعية والعمل المرجعي أو القيادة والعمل القيادي، يعني يعملون معنا دائما هذه قضية النسخ واللصق الكوبي بست، هذه قضية معروفة، فتلاحظون نحن دائما نغير وعجل فرج قائم آل محمد وعجل فرج آل بيت محمد، نغير هذا كلما يأخذون ويغشون ويعني ينسخون، والإعلام لهم والسطوة لهم والمال لهم والشارع لهم، نحن نحاول أن نغير حتى لا نتشبه بهم ونحاول أن نغير حتى ندفع بعض الشبهات، فهم أيضا يعني أثارتهم الحمية على أنفسهم، فكيف يعني فلان وفلان يتصدون لطعن أو للطعن أو لإبطال هذه الأطروحات الباطلة، فأذكر يعني أتى في بالي يعني هم في تلك الفترة قالوا نحن على استعداد أن نناظر هذا الشخص مدعي المهدوية في تلك الفترة، فأذكر عندما سئل ذلك الشخص قال أنتم يعني ما هو المناط ما هو الأساس ما هو المرجعية في المناظرة، قال المرجعية في المناظرة هي موسوعة الإمام المهدي، طبعا هي موسوعة الإمام المهدي حسب ما علم يعني تدرس في بعض المدارس الدينية من السابق لحد الآن، فقالوا بأننا هذا هو المرجع، فالآن إذا أثبتنا بأن قانون المعجزات هو قانون باطل فموسوعة الإمام المهدي لا تصلح لأن تكون مرجعية لإبطال أطروحة يعني يدعيها شخص مقابل، لأنها غير تامة بنفسها، لأن السيد الصدر قدسة نفسه بعد أن نثبت بأن قانون المعجزات هو قانون أساس اعتمده السيد الصدر في أطروحته وهو يتنازل عن هذا القانون، فإذا هو تنازل عن كل نتائج موسوعة الإمام المهدي فلا تصلح لي أن تكون مرجع للمناظرة وللتحقيق ولتأسيس يعني أساسات يعني حقيقية وصحيحة للزام المقابل الحجة. إذن يقول السيد الصدر قدسة نفسه وكذلك بإحدى هاتين الأطروحتين أو الأسلوبين يمكن أن يحضر سائر المناسبات وزيارات قبور آبائه والحج، وبهذا أيضا يمكنه أن يقوم بسائر أعماله المتعلقة بمسؤوليته. يقول وقد قلنا في المصدر المذكور أن الأغلب، هذا المصدر هو يشير قبل قليل تاريخ الغيبة الكبرى، يقول وقد قلنا في المصدر المذكور أن الأغلب من وضع الإمام حسب ما نفهمه هو أطروحة خفاء العنوان، إذا من درس منكم يوجد خفاء شخص وخفاء عنوان. السيد الصدر حتى هناك أنا هذا من ضمن النقاط التي سجلت وقلت أنا لم أذكرها، إن شاء الله إذا وفقنا نعطيكم بعض يعني القراءة الموضوعية في موسوعة الإمام سلام الله عليه. هو هناك اعتمد قال أنه رشح أو رجح خفاء العنوان على خفاء الشخص أيضا بالاعتماد على قانون المعجزات. فإذا أثبت بأن قانون المعجزات هو قانون باطل فترجيح يعني البرهان الذي اعتمده السيد الصدر قدسة نفسه على أن خفاء العنوان هو الأرجح من خفاء الشخص، أو خفاء الشخص هو الأرجح من خفاء العنوان حسب يعني المبنى الذي يبتنيه، فيكون يعني حتى لو كانت يعني النتيجة هي صحيحة صدفة لكن طريق البرهان وإثبات هذه النتيجة هو طريق باطل. وهذا يعني ينعكس على قضية الآن مثلا من يدعي يعني بعض الأشخاص يدعي اجتهاد، وتعلمون هو ما أسهل الاجتهاد، يعني ما أسهل دعاء الاجتهاد أن تأتي برسالة من السابقين من سبقك أو من له السطوة في الشارع وتقول هذا هو أعلم، والناس طبعا تقبل مثل هذه الأطروحة ما دام عنده الرسالة عملية لشخص من الناس وارتبطت سمعة هذا الإنسان وكيان هذا الإنسان وشخصية هذا الإنسان في المجتمع مع ارتباطه بهذا العالم، وأتى الشخص يشير إلى هذا العالم الذي رحل من هذه الحياة، فطبعا أسهل شيء يعني تخدع الناس بهذه الخصوصية، ويبقى الله سبحانه وتعالى هو الذي يفرز هذه الأمور يوم لا حكم إلا حكم الله سبحانه وتعالى. يقول وقلنا في المصدر المذكور أن الأغلب من وضع الإمام حسب ما نفهمه هو أطروحة خفاء العنوان، يعني أن يعيش في المجتمع غير معروف الهوية والواقع ما لم تقتضي مصلحة غيبته وظهوره حصول خفاء الشخص فيختفي لدفع ضرر عنه ونحو ذلك. وذلك هذا السيد الصدر يقول وذلك طبعا في صفحة 103 في نفس المصدر اللي ذكرناه يقول وذلك لأجل نظرية عامة قلناها هناك، وقد التفت إلى هذه العبارة، هو هنا قال رجحنا خفاء العنوان على هذا، ما هو الاعتماد؟ قال لأجل نظرية ذكرناها هناك في كتاب الغيبة الكبرى، هذا الكتاب قلنا نتحدث فيه شذرات من فلسفة تاريخ الإمام الحسين، هذا بعد الموسوعة كتب. يقول وذلك لأجل نظرية عامة قلناها هناك، وقد كتبت موسوعة الإمام المهدي طبقا لها. لاحظوا أؤكد هذه، وقد كتبت موسوعة الإمام المهدي طبقا لها، ليس طبقا لي يعني لها مع غيرها من نظريات، يعني هذه النظرية هي يعني يوحي هذا التعبير بأنها هي النظرية الوحيدة وهي النظرية الأساس في كتابة موسوعة الإمام المهدي. يعني هذه العبارة التي توفر علينا أن بعد هذا لا نحتاج أن نأتي لكم بموارد، أنتم ستجدون عند قراءة الموسوعة أنه كلما يأتي مورد يقول للسيد بالاعتماد على قانون المعجزات فيترتب كذا وكذا وكذا. الآن هو هنا السيد قدس نفسه يقر بأن الموسوعة الإمام كتبت بالاعتماد على قانون المعجزات، انتهى الأمر. هو يقول هذه قانون المعجزات هو الركن الأساس في كتابة موسوعة الإمام المهدي، وهو المعتمد الذي اعتمد عليه في كتابة موسوعة الإمام المهدي، وهو الدليل والبرهان الذي اعتمده لإثبات ما طرحه من بحوث وأثبته من بحوث في موسوعة الإمام المهدي. هذا يعني ما يهم في المقام. يقول هذا في صفحة 103 وذلك لأجل نظرية عامة قلناها هناك، وقد كتبت موسوعة الإمام المهدي عليه السلام طبقا لها. يكمل يقول ما هي النظرية؟ تقول النظرية تقول إن المعجزة لا تحصل إلا عندما تقتضي مصلحة الهداية ذلك بإذن الله سبحانه، فإذا لم تقتضي المصلحة ذلك فلا حاجة إلى المعجزة، وهذا يترتب عليه نتائج كثيرة جدا. الكلام للسيد الصدر قصة نفسه يقول فالنبي صلى الله عليه وآله حارب بدون معجزة في انتصاره، وكذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه، وكذلك الحسين عليه السلام، وكذلك المهدي بعد ظهوره. ومنه أيضا أن أطروحة خفاء الشخص لا تحدث إلا بالمعجزة، فإذا لم تكن هناك مصلحة للمعجزة يقول السيد ومنه أيضا أن أطروحة خفاء الشخص لا تلا بالمعجزة، فإذا لم تكن هناك مصلحة للمعجزة لم تحدث تلك الأطروحة، أي أطروحة خفاء الشخص. وأمكن القول بأن الإمام المهدي سلام الله عليه يعيش في المجتمع كفرد عادي، كل ما في الأمر أنه مجهول العنوان. إلا أنني، الكلام لمن؟ للسيد الصديق نفسه. يقول إلا أنني بعد ذلك حاولت إعادة النظر في هذه القاعدة العامة. إلا أنني، هذه قاعدة عامة كما قلنا، قاعدة أساس محور اعتمده في بحوثه وفي تأسيسه في موسوعة الإمام المهدي. يقول إلا أنني بعد ذلك حاولت إعادة النظر في هذه القاعدة العامة، لأنني إنما كنت أعتقد بها لأنني سمعتها من أسلافي. أنا يعني أتوقف عند هذا الدليل وأعتذر إلى الله وإلى رسوله قبل أكثر من 13 عاما عندما رفعت الكتاب وقلت أنا بهذا أثبت أني أعتقد، وفي تلك الفترة أعتقد بأني أرجح من السيد في الجانب الأصولي، وأعتذر ممن أيضا انزعج من هذا الكلام، وأعتذر عندما صدر يعني قبل بضع سنوات كتاب يخص قضية السيد الصدر ونقاش السيد الصدر في البحوث الأصولية، وزعل كثير من الأخوان وترك هذا الخط كثير من الأخوان، وتمرد كثير من الأخوان، وانحرف وضل كثير من الأخوان. لكن اقرأوا كل البحوث، اقرأوا كل سيارة العلماء، هل يوجد دليل اسمه من أسلافي، سمعت من أسلافي؟ أنا يعني أتوقف عند هذا الكلام، يعني التعليق أتوقف به إلى هذا. أنتم أسألون أنفسكم أنه هل يوجد هذا، علما بأنه قال في المرة السابقة لكم قال يوجد نظرية واعتبرها نظرية وأثبتناها في المخطوط. الآن نجد ما هو الدليل والبرهان الذي اعتمده السيد الأستاذ الصدر قدس نفسه، والنقاش هو نقاش علمي لا يقدح بشخص الصدر ولا بزكاة الصدر وبتسكية الصدر وبقدسية الصدر وبعلمية الصدر سلام الله عليه. كل ما في الأمر هو جانب علمي وهو فارق علمي وخلل علمي وخطأ علمي، ليس فيه أي إشكال من هذه الناحية، لا يمس السيد بأي شيء ولا يقدح بالسيد بأي شيء. لكن اسمعوا، هذا هو الدليل، يعني نظرية تعتمد ويعتمد عليها موسوعة كاملة وهو سماع من أسلافه. سنقرأ بعد أيضا بعض الأمر. يقول إلا أنني بعد ذلك حاولت إعادة النظر في هذه القاعدة العامة، لأنني إنما كنت أعتقد بها لأنني سمعتها من أسلافي، يعني أسلافه من والده أو من جده، هو دائما يعبر هذا التعبير عن أجداده، ربما عن يعني خاله أو هذه لا أعلم، لكن أنا يعني وجدت في عدة موارد عندما أقول عن أسلافي يعني عن والده أو عن جده إن كان قد عاش يعني معه فترة وسمع منه. يقول إلا أنني بعد ذلك حاولت إعادة النظر في هذه القاعدة، لأنني إنما كنت أعتقد بها لأنني سمعتها من أسلافي، لا لقيام دليل عليها حقيقة. يعني ليس فقط نقول من أسلافي، ربما سمع الدليل والبرهان من أسلافه وانتهى الأمر، لكن أنا يعني أريد أن أؤكد هنا، يقول هو يعتبر بأنه لا يوجد دليل عليها، فقط سمعها من الأسلاف نظرية أو قاعدة يؤسس عليها موسوعة الإمام المهدي بأجزائها الأربعة، وهي معتمدة عن كلام من أسلافه، وهو أيضا يقر بأنها لا دليل عليها. مرة تقول لا أعتقد أو لا لم أتابع الدليل أو بحثت في الموارد ولم أجد الدليل عليها، ربما يوجد في مقام آخر يوجد دليل، لكن هو يقر بأنه لا يوجد دليل عليها، فقد سمع هذه القضية من الأسلاف. يقول وذلك لأن، يقول لأنني بعد ذلك حاولت إعادة النظر في هذه القاعدة، لأني إنما كنت أعتقد بها لأني، طبعا أنا أحاول أن أمسك الورقة، هاي قلنا كل مرة ينقدح في الذهن بعض الأمور، أحاول أمسك الورقة بهذا الأصبع وهذا الأصبع هذا، فعندما أعمل هكذا، هذه تصور هذه الصورة، عندما أعمل هكذا ستنتشر في الإنترنت بأنه الجماعة وصاحب الجماعة من الماسونية، وهذه علامة للماسونية، لأن الماسونية حاول يعني يخدع يعني هذه الأفكار المريضة والسقيمة. ونحن عندما طرحنا قضية الإعجاز العلمي حتى نريد أن نبين لكم يعني مكانة الإسلام وقدرة الإسلام ومحاكاة الإسلام للعلم وقيادة الإسلام للعلم، حتى لا ننخدع بدعوات الماسونية وأفكار الماسونية الآن يعني أتت مع الديمقراطية وأتت حتى باسم الدين باسم التشيع وباسم التسنن، دخلت مع القاعدة، دخلت مع التكفيريين، دخلت مع الميليشيات، كلها أفكار ماسونية تحاول أن تطعن بالدين، وجعلت الناس تتصارع على السياسة وعلى المناصب السياسية، ولا يعلمون كيف يحفر للإسلام بكل مذاهبه بكل طوائفه لكي يذبح الإسلام ويذبح النبي صلى الله عليه وآله، وتذبح الوحدانية ويذبح أهل البيت ومذهب أهل البيت سلام الله عليهم، وينتهي كل شيء. لا نعلم ولا يعني نلتفت إلى هذه الخطورة. ومن الأشياء التي يعني يخدع بها السذج، نحن نريد أن نعطي الثقة عند الإنسان، يعني أول ما يفعل بالشخص، أول ما يعني يراد أن يعني يحرف فكر الإنسان، أول شيء يعني نسب الإنسان عن تاريخه، عن حضارته، عن أجداده، عن تقاليده، عن عاداته، طبعا عادات بين الصالح والشيء السيء، لكن نحن الكلام مع الإسلام، إذن يعني نذبح العادات والأخلاق الإسلامية، الأخلاق الإلهية، الأخلاق النبوية عند الإنسان بدعوى علم ويعني أكذوبة ويعني مكر وخديعة العلم. وهذا الأسلوب هو يعني قد أثبت يعني فشله في محاربة الإسلام، لأن الإسلام هو قاد العلم ودعا إلى العلم ودعا إلى طلب العلم من المهدي إلى اللاحد، ففشلت الماسونية في محاربة الإسلام بهذه الخصوصية، فانتقلت من هذا الجانب الفكري، الإسلام غطى الجانب الفكري بكل النواحي والمناحي في الحياة، والغرب هو بدأ يأخذ من الإسلام ويستفيد من نظريات الإسلامية، فالآن بدأوا يطعنون الإسلام من الجانب السلوكي وفي الجانب السلوكي، فيسلطوا في الجانب السني من التكفيرين والسراق والفاسدين حتى يطعن في مذهب التسنن وفي طائفة التسنن، وسلطوا أيضا من المذهب الشيعي من التكفيرين والميشياويين والفاسدين والسراق حتى يطعن بمذهب التشيع. وما دامت الطائفية هي الحاكمة، فالسني يتعامل مع المستعمر والباغي والظالم، والشيعي أيضا يتعامل مع الظالم والباغي، كل واحد يعطي مبرر للتعامل بعنوان نصرة المذهب، بعنوان نصرة الدين، والكل يذبح بالمذهب ويذبح بالدين. فلذلك المذهب والدين والإسلام يحتاج إلى كل شخص، يحتاج إلى كل نفس، يحتاج إلى كل كلمة، يحتاج إلى كل دعاء، يحتاج إلى كل ليلة من ليالي نحتمل بأنها من ليالي القدر، يحتاج إلى كل تجمع وألفة ومحبة وإبراء ذمة، يحتاج إلى كل وحدة في القلوب والفكر بين المؤمنين. فهذه مجرد الإشارة. فهم ماذا يعملون؟ يعني يخدعون حتى بعض الناس، يعني يوجد بعض العلماء من هو يحارب طبعا أصل الماسونية هي ترجع إلى اليهودية، فهم عادة يسلبون يعني عنوان الدين ويتحدثون بجانب يعني علماني، يعني علمي علماني، فهذا لم ينجح مع الجانب الإسلامي. الآن حاولوا أن يعني يستبوا الهوية الإسلامية ويعني يعدموا الثقة عند الشاب وعند الإنسان المسلم، فيطرحوا هذه القضية بأنهم لهم القدرة بالسيطرة على العالم وهم فعلا يسيطرون على العالم. فالآن كل منكم، احنا عندما كنا هذه القضية سجلوها عندما كنا في المرحلة الابتدائية، ومن يعني يذكر هذه أو مر عليه أساتذة الدروس الشاغلة، بعض الأساتذة كيف يقضي الوقت؟ تعرف طلاب ابتدائية فيكون اللغو والكلام الكثير والضجة في الصف عندما لا يوجد أستاذ أو لا يوجد درس، فماذا يعمل الأستاذ؟ يأخذ الطباشير ويعمل خطوط، لا على التعيينات نسميها شخابيط أو شخاميط أو أي شيء في الصبورة، بعد هذا يقول من يعني يستخرج لي أشكال من هذا الرسم أو من هذه التشكيلة، كل واحد يأتي يخطط يوصل خطوط، يمسح بعض الخطوط تظهر لنا كلمات حيوانات أشكال، ربما بعضكم مرة عليه مثل هذه القضية، يعني أي واحد الآن لأطفاله أيضا يعمل أي شيء خطوط في ورقة لا على التعيين، قل لهم خذوا اخرجي أشكال من هذه، تخرجون أشكال من هذه. فالعالم على سعته عندما تدخل على الانترنت وتجد أي خريطة، طبعا تجد يعني في أي مكان لابد يوجد مثلث، لابد يوجد هرم، لابد يوجد نجمة، لابد يوجد هلال، لابد يوجد شمعدان أو غيره من أشكال، يعني كل الأشكال هم يعني علامات، لنقول علامات الماسونية، هي كل ما موجود في العالم هي علامات الماسونية. فإذا أي شيء تجد يقول لك هذا ماسونية ونحن وضعنا هذا الشيء، يأتون على شيء يقول إذا ضربت له من اليمين يكون مثلا هذا هرم مثلا مقطوع نظرت لهم من اليسار شيء آخر، تنظر لهم من اليمين لا يحي شيء، يقول إذا انظر لهم من اليسار، انظر لهم من الأسفل، انظر لهم من الأعلى، يعني حتى الجبال هي لا يوجد جبل يعني فيه غمة يعني تنتهي بنقطة، أيضا هو عبارة عن هرم. يعني حتى الله سبحانه وتعالى صار ماسونيا على هذه النظرية الماسونية. فنحن لا نخدع بمثل هذه القضية. حتى هذه الأزهار ورد، يعني تابعوا الآن في الحدائق تجدون بعض الأزهار فيها ثلاثة أوراق، يمكن إذا يوجد فيها يعني ورقتان لا أعرف، لكن يوجد ثلاثة ويوجد أربعة ويوجد خمسة ويوجد ستة وسبعة وأكثر منها. فحتى هذه الورد يوجد يعني أزهار فيها ستة أوراق، فأيضا يقولون هذا أيضا من رموز الماسونية، هذه نجمة سداسية. فحتى الله سبحانه وتعالى سار على نهج الماسونية على هذه النظرية. فلا نخطئ بمثل هذه القضية، نحن أصحاب نظرية، أصحاب مبدأ، أصحاب فكر. الإسلام غطى كل شيء، الإسلام ليس كالمسيحية، الإسلام ليس كاليهودية، ليس كالصائبية، الإسلام ليس كالشيوعية والرأسمالية. الإسلام يعني أعطى نظريات غطت الحياة بكل جوانبها. القرآن هو إعجاز يعني ويعني معجزة ثابتة منذ يعني نزل على قلب النبي صلى الله عليه إلى يوم الدين، يبقى إعجاز القرآن. وأنتم يعني خلال حضوركم وخلال حضورنا وسماعنا وتبركنا بالأساتذة والدكاترة من يجلس في هذا المقام وفي مقامات أو في مكانات أخرى من يتحدث عن إعجاز القرآني، يجد أن القرآن في حالة إعجاز مستمر ودائم. فلا نخدع بمثل هذه القضايا ومثل هذه الأمور. نرجع إلى أصل الموضوع ونعيد العبارة لأهمية العبارة. يقول: إلا أنني بعد ذلك حاولت إعادة النظر في هذه القاعدة العامة، لأنني إنما كنت أعتقد بها لأنني سمعتها من أسلافي لا لقيام دليل عليها حقيقة، وهي لها منحى مادي إلى حد ما، وذلك لأن فيه احتراما لما يسمى بالقانون المادي أو الطبيعي. يعني لنقول هذا يقول فيها منحى مادي مقابل الجانب المعنوي، مقابل الجانب الباطني، مقابل الجانب الروحي. هذا يقول فيه جانب من المادية. وأيضا أنا بهذه المناسبة أريد أن أشير يعني إلى بعض الأمور، بأننا الآن يعني هي ربما حصلت الإشارة إليكم أو عندكم، نحن صح الآن نريد أثبتنا بقانون المعجزات. من جلس هنا بدأ يثبت لكم يعني إعجاز القرآن وإعجاز العلمي في القرآن، لكن هذا لا يدل حتى من يعني يجلس هنا ربما تمر عنده هذه الشبهة، يعني لا يوجد شيء اسمه تفسير لكل شيء، يعني لا يوجد تفسير علمي لكل ما حصل من وقاع في التاريخ أو لوقاع ستحصل مستقبلا. ليس كل المعجزات هي لها تفسير علمي، ليس كل ما حصل وما سيحصل من علامات له تفسير علمي، هذا ليس بصحيح. نحن في الإعجاز يكفينا أن نثبت معجزة واحدة، نثبت مصداقية النبي صلى الله عليه وسلم، أثبتنا معجزة، نثبت مصداقية النبي، نثبت دعوة النبي بالإلوهية بالوحدانية بالربوبية، فنصدق بهذا، نعتقد بالله ونعتقد بوحدانية الله لمصداقية النبي ولإثبات المصداقية بالمعجزة. فلا يعني لا نفهم من هذا المكان أن كل شيء في الوجود، كل شيء حصل وكل شيء سيحصل نسميه معجزة أو بأي عنوان آخر هو له التفسير العلمي كما تحدث الأساتذة هنا، ليس هذا بصحيح. حتى يعني لا يعني نقع في شبهة، وعندما نصل ونصطدم بأنه لا يوجد يعني لقضية معينة لا يوجد لها تفسير علمي، نقول إذن هذه القضية باطلة. إحنا لا نقول بأن كل شيء هو له من هذا المقام في هذه المحاضرات العلمية، لا نقصد بها أن نريد أن نقول كل شيء يحصل له تفسير علمي، وإنما نقول القرآن فيه معاجز كثيرة الآن العلم توصل لها، القرآن اكتشفها وتوصل إليها بدون مختبرات، بدون تجارب، بدون علم تراكمي على مدار مئات وآلاف السنين حتى وصلوا إلى نتائج. القرآن سبقهم بدون أي شيء وبدون أي تكنولوجيا وبدون أي حاسوب وبدون أي مختبرات توصل إليها قبل أكثر من 1400 عام. هذا هو الإعجاز القرآني، أنه سبق العلم وبدون أي وسائل اكتشف هذه الأمور العلمية وتوصل إليها. فيقول السيد قدس نفسه: وقد ذكرت في اليوم الموعود، هذا بعد أن يقول قال هذا له منحى مادي، يقول وقد ذكرت في اليوم الموعود أن القوانين الطبيعية ليست بصحيحة، هذه القوانين المادية يقول ليست بصحيحة، فليس لها وجود خارجي، ومن العجيب أن الماديين يؤمنون بها على الرغم من أنهم يقولون ما ليس بمحسوس ليس بموجود. فالقانون يقولون يؤمنون بالقوانين، هذه إذا قرأتم في اليوم الموعود يعني مجرد أيضا للتوضيح، يعني يقول هم يقولون مثلا قانون، ما هو القانون؟ القانون هي فكرة، يعني عندما نقول قاعدة نقول قانون، أين هو، في الخارج أم في الذهن؟ هو في الذهن، ملموس أو غير ملموس؟ غير ملموس، هذا في الخارج مصادر تطبيقات، وهو في الذهن غير ملموس. فيقول أهل المادية، هذا من يعني القدح الرئيسي والإبطال الرئيسي لنظريات الماديين، يعني عندما يقول أنه نحن لا نؤمن بغير الملموس، يعني كل شيء غير ملموس، كل شيء غير مادي لا نؤمن به. وهذا الكلام نفس الكلام، كل شيء غير مادي لا نؤمن به، هذا الكلام مادة في الخارج أو هذه فكرة؟ تسأله يقول هذه فكرة، هذه الفكرة ملموسة أو غير ملموسة؟ غير ملموسة في الفكر، غير مادية. إذن هذه كيف تؤمن بهذه أنت؟ أنا مجرد الآن أريد أن أقرب لكم الفكرة عن نقاش الماديين، فهي مجرد يعني كل ما طرحها من نظريات الماديين هي نظرية، والنظرية غير مادية، النظرية غير ملموسة. أنت أيها المادي لا تؤمن بالمادي، لا تؤمن بغير الماديات، تؤمن فقط بالماديات، وهذه قوانين، هذه قواعد، هذه نظريات، وهذه القواعد القوانين نظرات هي غير مادية، هي في أفكار، هي غير ملموسة، إذن كيف تؤمن بها؟ فهذا نقض عليه، إذا كان يؤمن بهذه النظريات إذن هو يؤمن بغير الماديات، إذن هو ليس بمادي. إلى أن يقول السيد قدس نفسه، هذا الفكرة التي أنا قلت يعني قبل قليل بينت هذه الفكرة، يقول ففكرة القانون كلية يعني ذهنية، ليست لها وجود في الخارج، ليست مادية، ففكرة القانون كلية، والخارج ليس فيه الكليات، هو عالم الجزئيات، والخارج هو عالم الجزئيات، لأن الذهن حينما يرى أفرادا كأفراد الإنسان فإنه يحمل عنها فكرة مشتركة ينتزعها يسمىها إنسان، ففكرة الإنسان هي في الذهن، وزيد وعمر وبكر هي مصادر. فالذهن ينتزع معنى عام نسميه، هذا الكلام في المنطق نتركه لكم. يقول الخطوة الأخرى بهذا الصدد بعد أن بين هذا القانون وقال تنازلنا عنه وقال هو من الأسلاف، الآن يقول والخطوة الأخرى بهذا الصدد أننا تعبدنا بما عمل به أمتنا وهو عمل به أمتنا، وهو أن الكون الخارجي محرك بأسباب خارجية وعلل موجودة هي بالدرجة الأولى الملائكة، وهم بين قوسين أيضا قوانين الله، قوانين القوانين، حسب ما عبر عنه السيد أبو جعفر قدس نفسه في ما أعرف أين، يقول السيد محمد باقر الصدر لم يذكر المصدر. يقول إذن هذه القضية الأولى التي تحدث عنها السيد الصدر، يتحدث بهذا الصدد أراد أن يبطل قانون المعجزات، قال إننا تعبدنا بما عمل به أمتنا، وهو أن الكون الخارجي محرك بأسباب أو محرك بأسباب خارجية وعلى الموجودة بالدرجة الأولى. ويتحدث يقول وهذا أشار أن الملائكة هم قوانين القوانين حسب ما عبر عنه السيد أبو جعفر قدس نفسه. وفوق هذه المرتبة يقول أرواح المعصومين وأنوار المعصومين. فالفكرة هذا بعدها مباشرة يقول فالفكرة التي تقول أن المعجزة لا توجد إلا لضرورة قد انتفت فإنه لا دليل عليها. من يقول؟ السيد الصدر نفس السيد، لست أنا من أقول هذا، يقول فالفكرة التي تقول أن المعجزة لا توجد إلا لضرورة قد انتفت فإنه لا دليل عليها، ولا بأس بالصلاة على محمد وآل محمد.
الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل بيت محمد.
الله جزاكم خير الجزاء، والظاهر فعلا أطلنا عليكم. المهم وصلنا إلى هذه النتيجة، نكتفي إن شاء الله إلى هنا، والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.